أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل صدر من الشارع دليل يستفاد منه الترخيص في المخالفة في أطراف العلم الإجمالي، ولو كان هذا الدليل إطلاق حديث الرفع رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ فقد يقال أن هذا الحديث بإطلاقه يشمل ما لا يعلمون على نحو الشبهة البدوية، وما لا يعلمون على نحو الشبهة المقرونة بالعلم. فمن الواضح في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إذا نظرنا إليه نظرة دقية وفصلناه عن الجامع فهو طرف فيه شك في انطباق الجامع عليه. فإذا كان الشك موجودا في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فيصدق إنا لا نعلم، فهل يمكن أن نتمسك بإطلاق حديث الرفع لشموله لما لا يعلم على نحو الشبهة البدوية وهكذا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أم لا؟ هل يمكن التمسك بإطلاق هذا الحديث ونقول قد صدر من الشارع ترخيص في المخالفة القطعية؟ وإن لم يكن الترخيص بالصراحة، أيها المكلف أنت مرخص، رواية عن زرارة افترض، أيها المكلف أنت مرخص في طرفي العلم الإجمالي، لا نحتاج إلى التصريح، يكفينا وجود إطلاق. هل يمكن التمسك بهذا الإطلاق أم لا يمكن؟ قلنا سيد الشهيد رضوان الله عليه منع من ذلك على أساس وجود ارتكاز عقلائي يمنع من التمسك بإطلاق أدلة الأصول لموارد العلم الإجمالي. يقول لأن التمسك بتلك الأدلة معناه أهمية الغرض الترخيصي اللي موجود في حديث الرفع على الغرض الإلزامي الواصل، لأن قلنا في كل علم إجمالي يوجد إلزام وتخصيص. في الطرف الأول في مثال صلاة الجمعة يوم الظهر كما يحتمل صلاة الجمعة هي الواجبة، فصلاة الظهر ماذا تكون؟ مباحة. وكما يحتمل أن صلاة الجمعة هي الواجبة يعني إلزام، يكون العكس، صلاة الجمعة هي المباحة. في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يوجد إلزام وترخيص، فمعنى شمول حديث الرفع اللي هو الترخيصي لموارد العلم الإجمالي ترجيح الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية الواصلة بدرجة العلم الإجمالي، وهي غرض لزومي محصور مباشرة محصورة. نقول والعقلاء لا يرون بلوغ الأغراض التخصيصية تلك الدرجة من الأهمية. نعم، لو كان الغرض اللزومي لم يكن واصلا بدرجة الحصر كما في الشبهات غير المحصورة، إناء نجس من ألف إناء، فهنا لا تبلغ الأغراض اللزومية أهم من الأغراض الترخيصية، بل بالعكس الأغراض الترخيصية تبلغ بدرجة أهم من الغرض اللزومي. هنا لا يأبى العقلاء من ترجيح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. أما إذا وصل الغرض اللزومي على نحو العلم الإجمالي وعلى نحو الحصر، فلا يوجد بين العقلاء من يرجح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. هذه القرينة اللغوية وهو أن الارتكاز العقلائي يأبى يكفي لكسر الإطلاق في حديث الرفع، ونقول أن حديث الرفع مختص في خصوص الشبهة البدوية ما لا يعلمها، ولا يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن معنى شموله تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، والعقلاء يأبى ذلك. والشارع طبعا إذا كان يجد غرض ارتكاز عقلائي واصل إلى هذه الدرجة من الوضوح فيمكن أن يعتمد عليه لكسر الإطلاق، يعني لا يحتاج ماذا أن يقيم ما دام هذا الارتكاز العقلائي موجود بدرجة من الوضوح، يمكن أن يعتمد عليه المولى لكسر ذلك الإطلاق المتوفر في حديث الرسول. هذا هو البيان الذي اعتمد عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه، لأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إثباتا لم تظهر من الشارع، وإن كان ثبوتا عند السيد الشهيد اللي خالف بالمشهور يقول ممكن الترخيص في الطرفين معه، إلا أنه إثباتا هل صدر من الشارع ترخيص؟ يقول الارتكاز العقلائي يمنعنا من التمسك بالإطلاق. هناك بيان آخر وعدناه في المباحثين، نفس النتيجة واحدة مع كل شيء، أيضا لا نتمسك بإطلاق أدلة الأصول، لكن لبيان آخر غير نقطة منافاة للارتكاز العقلائي، نقطة أخرى وهي نقطة بقية، نقول هي نقطة المناقضة الجزمية. العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، نفس الترخيص في أحد الطرفين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مناقضة جزمية. الترخيص العفو في الطرفين، فالترخيص في الطرفين معا، يعني اثنينات نحكم بالطهارة، هذا معنى الترخيص مع العلم الإجمالي بنجاسة جزما أحد الأواني، جزما أحد الأواني نجس، إن الحكم بطهارة كلا الإناءين مع الجزم بنجاسة أحد الإناءين مناقضة جزمية يأباها الأرض. فنحن بوجداننا الحرفي نرى أن الترخيص والحكم بطهارة كلا الإناءين، وهذا معنى الترخيص، مع الجزم بنجاسة أحدهما مناقضة جزمية. هذه المناقضة الجزمية هي التي تكسر الإطلاق وتجعله ناظر للشبهة البدوية. فهنا إطلاق ترخيص شنو كائن فات الطهارة نفس الشيء، يرفع عن أمة ما لا يعلم كأسل ترخيصه أو كل شيء لا تطعيم. فما دمنا نجزم بنجاسة أحد الإناءين فالترخيص والحكم بطهارة كلا الإناءين مناقضة جزمية يأباها العرف. هاي المناقضة الجزمية هي اللي تكسر الإطلاق من دون حاجة إلى إدخال إن الترخيص في الطرفين معا معناه إن الأغراض الشيء التطويل بالكلام، معنى ذلك إن الأغراض الترخيصية قد بلغت لدرجة أهم من الغرض اللزومي، وهذا غير موجود عند العقلاء. ما تبلغ الغرض الترخيصي في الدرجة، لا احنا نتمسك بنفس المناقضة الجزمية. فإن قلت ما الفارق بين بيان السيد الشهيد وهذا البيان اللي ذكرناه، وهي النتيجة واحدة، لا يوجد الترخيص والفارق، يوجد فارقان. الفارق الأول رضوان الله عليه اعتمد على فكرة ان الترخيص في الطرفين معان معناه ان الاغراض الترخيصيه اهم من الاغراض اللزوميه المحصوره، وهذا غير موجود في حياه العقلاء. بينما نحن اعتمدنا على فكره المناقضه الجذريه، ان الترخيص في الطرفين مع النجاه في احدهما هذا مناقض جذري، من دون ادخال فكره بلوغ الاغراض اهم، وبالتالي هذا غير مقبول لدى العقلاء. هذا مو مشكله، هذا خلينا نعتبره فارق توضيحي للبيان. لا، فارق مهم هذا عندك جدا، ان الذي ذكره السيد الشهيد يجري فيما اذا كان العلم الاجمالي علم بالالزام ويراد الترخيص في الطرفين. هنا يقال معنى الترخيص في الطرفين يعني أهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. مثلا نفترض هكذا، إناء نجسان أحدهما، أحد الإناءين قد طهر لكن ما ندري من بالضبط، فالرجوع للأصل الترخيصي إطالة الطهارة معناه ان الاغراض الترخيصيه صارت اهم من اين؟ من الاغراض الالزاميه. ولا يجري ما ذكره السيد الشهيد فيما اذا اردنا تقديم الغرض الالزامي على الغرض الترخيصي، يعني ان العلم الاجمالي هو علم بالترخيص. العكس يصير. مثال ذلك، إناء نجزم بنجاستهما ونجزم بأن أحد الإناءين قد طهر، هذا جزم، ولكن بالضبط لا نعلم هذا الإناء اللي طهرنا أم ذاك. هنا شنو الموقف؟ نستصحب نجاسة الإناء الأول، شنو نستصحب نجاسة الإناء الثاني. هنا نريد أن نرجع إلى الأصل اللزوم وهو الاستصحاب، لأنه واحد من الإناءين قد طهر، هذا هو العلم الإجمالي بالترخيص. أحد الإناءين تم تطهيره، هذا عنده علم إجمالي بالترخيص أم لا؟ ولكن لا نعلم بالضبط. هنا شنو الموقف؟ كل ما دام تعلم بالنجاسة أولا فتستصحب نجاسة الأول وتستصحب نجاسة الثاني. هنا ايش قدمنا؟ قدمنا الغرض الإلزامي وهو اصحاب النجاسه على الغرض الترخيص وهو طهاره احد الاناء. بيان السيد الشهيد ياتي هنا؟ لا ياتي، لان السيد الشهيد يقول الاغراض الترخيصيه ما تبلغ اهم من الاغراض اللزوميه. احنا هنا لا، جاي نقدم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي. بياننا اللي ذكرناه يجري. فان الرجوع الى الاستصحاب والحكم بنجاسه كلا الاناءين يناقض جزما بأن أحد الإناءين قد طهر. الحكم بنجاسة كلا الإناءين بالاستصحاب ينافي جزما بأننا طهرنا واحد من الإناءين. فالفكرة المناقضة الجزمية تأتي فيما إذا كان العلم الإجمالي علم بالجامع على نحو الإلزام، واللي هو شيء أيضا عنده ما بي مشكلة، وعلم بالجامع على نحو الترخيص، فإننا نشعر بالمناقضة الجزمية. بينما السيد الشهيد لا يأتي بيانه إلا إذا كان علم بالجامع على نحو الإلزام، أما إذا كان على نحو الترخيص علم بالجامع، فلأنه نريد أن نقدم الأغراض الإلزامية على الأغراض الترخيصية، فلا يأتي بيانه. المهم بيان ثاني، قد هذا الفارق هو يشكل نقطة ثغرة على ما ذكره السيد الشريف من التمسك بنقطة بفكرة الارتكاز العقلائي على أي حال. الخلاصة، الترخيص بالمخالفة القطعية فيما إذا كان العلم الإجمالي محصور من الناحية الإمكانية الثبوتية، السيد الشهيد يقول لا مشكلة في ذلك، وبهذا هو يخالف المشهور، إلا أنه من الناحية الإثباتية يقول لا يمكن الترخيص في الطرفين معا، فإذا هو ثبوتا عنده ممكن الترخيص، لا بالمخالفة القطعية إثباتاً لا يمكن. جيد. على هذا الضوء ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه هذه العبارة، يقول: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، مرحلة المخالفة القطعية، على نحو شوي رجعنا نكتب هذه العبارة، لا يمكن الردع عنها. يعني ما يمكن المخالفة القطعية عقلا. هذا المشهور شنو قال؟ قالوا عقلا، يعني عقلا يعني ثبوتا. يمكن المخالفة القطعية هذا المشهور؟ قالوا ما يجوز عقلا ثبوتا. بينما تيشيش عنده جاهز. أو كلش مهمة، أو عقلائيا، عدما عقلائيا. الشهيد قال لا يمكن الرد عن المخالفة القطعية. عند السيد الشهيد بالقول هذا شن سن؟ يقول نريد نصطلح عليه، إذا كان عقلا أو عقلائيا لا يجوز الترخيص بالمخالفة القطعية. شن سمي هذا؟ أكو عندنا تسمية له؟ قال سميه منجزية العلم الإجمالي على نحو العلم الإجمالي. فشنو معنى العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية على نحو العلية؟ شنو معنى؟ لا يجوز الترخيص عقلا أو عقلائيا. إذا كان لا يمكن المخالفة القطعية إما عقلا أو عقلائيا، واحدة من الاثنين. إذا لا يمكن المخالفة القطعية أنت من القائلين ماذا؟ لأن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية على نحو العلية. والسيد الشهيد ماذا يرى؟ السيد الشهيد عقلائيا عنده يمكن الترخيص؟ عقلائيا؟ بس واحدة من يهم، وواحدة من يهم يقول ما يمكن الترخيص، اللي هي عقلائيا، قال واحدة من يهم، عقلا يا عقلائيا، قال أنا عقلائيا ما عندي الترخيص. وش نسمي قال؟ قال هذا على نحو العلية، إذا السيد الشهيد لابد من القائلين بيا مثله. مسلك العلية بعد. هو عنده عقلائيا لا يمكن الترخيص. واحدة من يهم. انت اما تقول لا يمكن الترخيص عقلا، بس تقول هاي ما المشهور، او لا يمكن الترخيص عقلائيا. اما تشير انت اذا بوحدة من ينهي تعتمد لا يمكن الترخيص، فانت من اصحاب يا مثلك بالقول بعلية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية. اذا انت شيء من القائلين بالعلية ام لا؟ لا بكل من القائلين بالعلية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، مرحلة المخالفة القطعية، مع افتراض إمكان الردع، يعني يمكن الترخيص في الطرفين عقلا وعقلائيا، اثنين اخلاق الجمع ديك او وهي شنو جاب ليش مغاية أو التخير نا أو جمع عقلا وعقلا؟ طب من يقول عقلا وعقلا؟ لا المشهور ولا سيد الشهيد، لأن المشهور عنده خب عقلا ما يمكن حتى عقلا ما يمكن. وسيد الشهيد وين كان عنده عقلا يجوز عقلا عنده ما يجوز؟ فعقلا وعقلا ما في واحد يقول عقلا وعقلا، يعني يجوز التركيز هم عقلا وهم عقلا. المهم إذا شفنا واحد يجوز التركيز عنده في طلب العلم الإجمالي عقلا وعقلائيا، يعني ثبوتا وإثباتا، نخليه بيا خانة. يقول بالقول باقتضاء العلم الإجمالي بالحرمة. إذا مسلك العلمية إذا إمكان التركيز إما عقلا أو عقلائيا، عدم إمكان التركيز إما عقلا أو عقلائيا، هذا من القائل بهما بالعلمية. واللي يقول لا يمكن الترخيص عقلا وعقلائيا، هذا شنو نعبر عنه؟ بالاقتضاء. اذا السيد الشهيد من يا خانتي على هذا الكلام؟ على العلمية لابد ما يكون بالاقتضاء، لانه عقلا وعقلائيا ما عنده سيد الشهيد امكان الترخيص، عقلائيا يرفض. فاذا هو من القائلين المفروض بالعلمية. ولكن يجينا إن شاء الله في مورد العلم الإجمالي السيد الشهيد بخالف المحقق العراقي. المحقق العراقي عند العلم الإجمالي ينجز أطرافه على نحو العلية، وخالف المحقق العراقي المحقق النائمي، وهكذا السيد الخوي والسيد الشهيد يصير ويا الجماعة أيضا يقول أنا من القائلين بما بالاقتضاء مو بالعلية. شوف أقراكم عبارته، نقرأ العبارة من صفحات مكتب يقول: والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي. لوجوب الموافقة القطعية عدم العلية، إذن هو وين يرى بالاقتضاء؟ وشنو اللي قاعد يصير؟ هل هناك تآكل؟ هنا يقول بالعلية، هناك وين راح يجينا؟ بالاقتضاء. خلينا نبرر توجيه كلمات الأعاظم أو لا من تغليظهم، شيء مو دائم من هاي القاعدة. إذا كان بإمكان تبرر خب تبرر الكلام. مصطلح العلية والاقتضاء في هذا البحث يختلف عن مصطلح العلية والاقتضاء لما سيأتي هنا. هناك شنو مقصودهم؟ العلم الإجمالي علة للموافقة القطعية، العلم الإجمالي يقتضي وجوبا، شنو مقصودهم هنا؟ هناك مقصودهم هذا، العلم الإجمالي إذا لا يقبل الترديد في أي طرف، لأن إذا وجد علم إجمالي منع من الترديد. يطرد اي ترخيص، يعني بعد هو علم شلون التفحص به. هذا العراقي يتكلم هنا ايش قال؟ قال منجزيته على نحو العلمية، يعني ما يقبل الترخيص. واذا قلنا منجزيته بالشرط ماذا؟ عدم ورود الترخيص. هو ينجز، شلون النار تحرق بشرط عدم ورود الترخيص؟ هو ينجز، بس اذا اجى ترخيص لا اله الا الله شو سوى؟ إذا جاء ترخيص من الشارع خلاص. فش يصير منجزيته على يا نحو اقتضاء، ينجز إذا ما في ترخيص. فالمحقق العراقي يرى المنجزية ترفض الترخيص، بينما الجماعة الشيخ النائم سيد شيء هناك لا، المنجزية بشرط عدم ورود الترخيص، إذن هي تقتضي. هذا هو اللي موجود هنا. لذلك سيد شيء شنو هناك قاعد بالاقتضاء، أما هنا لا، تفسيرهم للعلية وللاقتضاء يختلف. مقصودهم من العلية لا يمكن الردع عقلا أو عقلائيا. ما معنى علية؟ لا يمكن الردع، لا يمكن الترخيص في الطرفين عقلا أو عقلائيا أو وحيد السيد الشهيد عنده داخل في الأول الثانية، عقلائي عنده ما يجوز الترخيص، فصار من يا أنصح العلمية. ومقصودهم من الاقتضاء هنا في هذا البحث يجوز الترخيص عقلا وعقلائيا، حتى شيء ما عنده عقلا وعقلائيا يجوز الترخيص، بدل هو مو ما يكون بالاقتضاء. فالمصطلح العلية والاقتضاء في باب العلم الإجمالي اللي يجينا يختلف عن مصطلح العلية والاقتضاء هنا. فهاي فقط يعني انه تغيير المصطلح، والا اذا ما غيرنا المصطلح التناقض واضح على كل شيء. كاناش يقول عليه مصادر قريت لكم اياها، وصحيح عدم عليه العلم الاجمالي. فاذا فسرنا وقلنا هنا المقصود من العليه والاقتضاء يختلف عن العليه والاقتضاء هنا، ماكو ان شاء الله يصير اي تهافت. هذا اللي يختص الكلام في باب العلم الإجمالي. إن شاء الله ليس الكلام في باب التجري إلى غد. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا.